بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، قال الإمام النووي في كتاب الأذكار رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا لبس ثوبه. القارئ لكتاب الأذكار أيها الإخوة، وهو يحكي أذكار رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليله ونهاره وفي حركته وفي سكونه، يلحظ كأن النبي صلى الله عليه وسلم في كل حركة من حركاته يذكر الله، وفي كل سكنة من سكناته يذكر الله، حتى قالت السيدة عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في جميع أحايينه. وقد قالوا من علامة العارف أنه يذكر الله فلا ينساه، وأنه يقوم بحقه فلا يمله. والنبي صلى الله عليه وسلم رأس الصالحين، والنبي صلى الله عليه وسلم إمام العارفين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يربط أعمال يومه وليلته بالذكر. فبعد أن جاء الباب الماضي: باب ما يقول إذا استيقظ من منامه، قال: باب ما يقول إذا لبس ثوبه. يستحب أن يقول بسم الله، وكذلك تستحب التسمية في جميع الأعمال. بسم الله جار ومجرور متعلقان بفعل محذوف، والتقدير أبدأ بسم الله تعالى، أبدأ مستعينا باسم الله تعالى، وإذا استعنت فاستعن بالله. وروينا في كتاب ابن السني عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، واسمه سعد بن مالك بن سنان، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لبس ثوبا، قميصا أو رداء أو عمامة، يقول: اللهم إني أسألك من خيره وخير ما هو له، وأعوذ بك من شره وشر ما هو له. الحديث يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لبس ثوبا، قميصا أو رداء أو عمامة. القميص هو عبارة عن الثوب الذي يلبس فيه ثقب عند رقبته ويلبس من رقبته، يعني نحن نسميه الجلابية. يعني إذا لبس ثوبا، قميصا أو رداء، الرداء اللي هو مثل العباية، أو عمامة يعني وضع على رأسه العمامة. والعمامة لا تسمى عمامة إلا إذا كانت محنكة، يعني نحن شيوخنا يضعون هذه اللفة، هذه لا تسمى عمامة، وهي الطائية لا تسمى عمامة، لكن إذا أرخاها عند حنكه عند ذقنه وردها هذه تسمى عمامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لبس ثوبا، قميصا أو رداء أو عمامة. مين بيعرف شو أعراب قميصا؟ هذا بدل. كان إذا لبس ثوبا، الآن يشرح ما هو الثوب: قميص أو رداء أو عمامة. كأنه يقول: كان إذا لبس قميصا، كان إذا لبس رداء، كان إذا لبس عمامة. يقول: اللهم إني أسألك من خيره وخير ما هو له، وأعوذ بك من شره وشر ما هو له. وروينا فيه عن معاذ بن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لبس ثوبا جديدا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول لي ولا قوة، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. لا يعني إذا واحد بسأل هالكلمة هيك خلاص يعني الله بيغفر له من ذنبه، عامل شغلات كثير مو راكزة، بس إذا بيقول الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول لي ولا قوة، قال غفر الله له ما تقدم من ذنبه. الإسلام أيها الإخوة مبناه على الإقرار بربوبية الرب وبعبودية العبد. كل تعاليم الدين من أجل أن يثبت في قلبك بأنك عبد محتاج إلى مولاك بكل شيء، وبأن الله عز وجل رب قادر على كل شيء. إذا تحققت بهذين الأمرين فأنت مسلم كامل الإسلام. فهذا الدعاء يؤكد معرفة العبد بهذين الحالين. من لبس ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه، يلي كساني واللي رزقني واللي أعطاني مو أنا اللي اشتريته بجهدي ولا بعضلاتي ولا بفهمي، وإنما فضل الله تعالى علي، هو المالك للكون وما فيه، فهو الذي كساني وهو الذي رزقني، وإلا أنا من دون الله عز وجل من أين لي هذا الرزق؟ من غير حول لي ولا قوة، أنا ما عندي لا قوة لأشتري ولا عندي قوة لأقتني ولا عندي قوة لأكتسي ولا عندي قوة لأحصل أمرا، أنا لا حول لي ولا قوة. وهذا الكلام يا أيها الإخوة ليس على سبيل التواضع وإنما هو على سبيل الحقيقة. أنتم تعلمون، نسأل الله السلام لنا ولكم، أن من يصاب بشلل بده 2 أو 3 مشان يلبسوه، هذا اللي بده يمسك له إيده مشان يرفعه ما تهوي، هذا اللي بده يجلس له شوي ظهره بس لبين ما يحط له القميص على كتافه، شوي بيميل على اليمين وشوي بيسقط شوي بيرجع وبيجلسه. الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، لكن أنا فضل الله تعالى علي هو الذي تجلى علي ورزقني هذا الرزق، هو الذي كساني هذا الكساء، وإلا أنا لا حول لي ولا قوة. فكان هذا الدعاء الذي فيه اعتراف بأن العبد لا حول له ولا قوة أمام قوة الله وحول الله عز وجل، وأن الله عز وجل هو الذي يرزق، وأن الله عز وجل هو الذي يكسو، وأن الله عز وجل هو الذي يطعم، وأن الله عز وجل هو الذي يحيي، وأن الله عز وجل هو الذي يهدي. لذلك كان هذا الدعاء الله أعلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه، لأنه أقر بربوبية الرب وأقر بعبودية العبد بعبودية نفسه. نصيحة يا أخوان، ما حييتم، راقبوا حال العبودية في نفوسكم لربكم، ودير بالك يتسلط عليك الشيطان في لحظة، في لحظة غضب أو في لحظة هوى، هاتين اللحظتين يستولي بهما الشيطان على قليلي الذكر. بلحظة الغضب بيقول لك بدي أحسب الله ما خلقه، يا لطيف شلون هيك بدك تحسب الله ما خلق، بدي امسح فيه الارض، يا لطيف شلون بدك تمسح فيه الارض، بدي فرجيه كيف يحكي مع اسياده، يا لطيف انت ما شاء الله صرت من الاسياد، انت ما لك عبد لله تعالى. شايف في لحظة الغضب يستولي الشيطان على المرء فتخرج عنده النفس الغضبية، النفس السبعية، فينسى عبوديته لله تعالى. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مر بعد جارية لتجيب له أغراض، تأخرت هالجارية، غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وين البنت؟ بعتناها نجيب غرض ما كانت تجي. خرج وجدها تلعب مع الصبيان، بس النبي صلى الله عليه وسلم متحقق بالعبودية لله تعالى، قال والله لولا خشية القصاص لأوجعتك بهذا السواك، بس أنا بخاف من الله، أنا عبد وسيدي. قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره شرا يره، أنا بخاف تقتصي مني يوم القيامة، بس شوفي لولا خشية القصاص لكن ضربتك بهالسواك، الله أكبر، ليش هي ضربت السواك يعني شو بتساوي؟ ولما النبي صلى الله عليه وسلم احتضر وفي آخر أيامه خرج إلى المنبر وقال: أيها الناس، من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليقتص، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي، ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالي. ولا يقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم يستحي من الحق أو يهاب من الحق، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستحي من الحق. قام رجل قال: يا رسول الله، لي عليك كذا درهم. قال: أعطه يا عباس. شايف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم متمثل بحال العبودية لله تعالى. إني أرجو أن ألقى الله وليس لأحد منكم عندي مظلمة، وجعل يكرر هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه متحقق بأنه عبد لله تعالى. نصيحة يا أخوان، فليراقب كل واحد منا حاله دائما طيلة حياته أنه عبد لله، وليحذر عند الغضب أن يستولي عليه الشيطان، أو عند الهوى كمان. عند الهوى الشيطان يدخل إلى قلب المرء فينسيه عبوديته لله، يدعوه للحرام ولو خالف أمر الله تعالى فيمضي، يدعوه لمخالفة الأوامر والنواهي فيمضي. كيف الواحد بده يراقب حال العبودية دائما؟ عليه أن يكثر من ذكر الله تعالى. من لبس ثوبا جديدا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا أو نعلا وما أشبهه. يستحب أن يقول عند لباسه ما قدمناه في الباب قبله. وروينا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا، يعني اقتنى ثوبا جديدا، استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، ثم يقول: اللهم لك الحمد، أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. حديث صحيح، رواه أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، وأبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، وأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي في سننهم. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وروينا في كتاب الترمذي عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لبس ثوبا جديدا فقال: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي، ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق فتصدق به. الثوب الذي أخلق يعني الثوب الذي بلي، فتصدق به، كان في حفظ الله وفي كنف الله عز وجل وفي سبيل الله حيا وميتا. يا سلام، هي سنة يا أخوان. واحد صار عنده ثوب جديد يتصدق بالقديم، ودير بالك أنك ترميه للقديم، ترميه هيك عن سلة القمامة، ودير بالك أنه زوجتك كمان وقت عم تعزل بالتعزيل تعبي هالأكياس اللي فيها أواعي وتحطهم بسلة القمامة، أعطيهم لناس يحتاجونه. أنت الحمد لله الله أكرمك بالثوب الجديد، غيرك يحتاج إلى مثل هذا الثوب. كان في حفظ الله وفي كنف الله عز وجل وفي سبيل الله حيا وميتا. الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي. نحن الآن يا أخوان، الله فضل علينا كلنا، يعني عندك ثوب وثوبين وثلاثة وأربعة وخمسة. الصحابة الله يرضى عنهم بعضهم ما كان يجد رداء، بس عنده إزار. شو يعني إزار؟ يعني الوزرة، يعني هيك قطعة قماش بس من تحت من السرة للركبة ومن فوق ما في شيء. حتى أنه جابر بن عبد الله سأل النبي صلى الله عليه وسلم، هو أو غيره من الصحابة، عن الرجل يصلي في الإزار، بجوز؟ سألوه أنه واحد بس عم بيصلي بس هيك ما عنده غير هالقماشة، بجوز يصلي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان ثوب أحدكم واسعا فليلقيه على كتفيه. يعني حتى هذه القطعة القماشة في منهم ما معهم قطعة قماشة هيك عريضة يعني منشفة كبيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ثوب أحدكم واسعا، يعني المنشفة عريضة، حطها فليلقيها على عاتقيه، حطها هيك من فوق بتغطيك من فوق لتحت يعني، وإن كان ضيقا وإذا صغيرة ضيقة فليجعلها إزارا وليصلي. والحكم الشرعي بأنه يكره لمن يجد الثوب أن يصلي يعني وهو مكشوف الصدر أو مكشوف البطن. هي المطلوب بالصلاة ستر العورة، وستر العورة من السرة إلى الركبة، بس مكروه أنك ما تكون حاطط شيء أو لابس شيء على صدرك أو على كتفيك وعاتقيك. لكن شاهد بأن بعض الصحابة كان لا يجد إلا ثوبا واحدا، واحد من الصحابة كان ما عنده إلا ثوب واحد، فإذا احتاج أن يغسله ما عاد خرج من البيت لبين ما يغسله وينشفه ويرجع يلبسه، وإلا هو ما عنده شيء تاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لبس ثوبا جديدا فقال: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي، ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق فتصدق به، كان في حفظ الله وفي كنف الله عز وجل وفي سبيل الله حيا وميتا. باب ما يقول لصاحبه إذا رأى عليه ثوبا جديدا. هلا إذا شفت واحد غيرك لابس أواعي جديدة. روينا في صحيح البخاري عن أم خالد رضي الله تعالى عنها قالت: أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء. الخميصة هي الثوب الأسود الذي فيه أعلام، يعني فيه خطوط. أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء، فقال: من ترون نكسوها هذه الخميصة؟ مين برأيكم نهديها هي قطعة القماش السوداء اللي فيها خطوط؟ قال: فأسكت القوم، أو فأسكت القوم بالروايتين يعني سكتوا. فقال: ائتوني بأم خالد. فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فألبسنيها بيده. يبدو بأنه مثل يعني كأنها هيك غطاء أو كأنها شال بنحط، قطعة قماش سوداء بنحط ممكن على الكتف. قال: فألبسنيها بيده وقال: أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي مرتين. أهل الشام إذا شافوا على واحد يعني واحد لبس هيك ثوب جديد بيقول له إن شاء الله تهريب الهنا، تهريب العافية، ومرات بيقولوا له إنه ما يبلى، بس هي تهريب الهنا وتهريب العافية، إن شاء الله تهري وتجدد تعيش وتلبس. هي معنات أبلي وأخلقي، يعني يسأل الله تعالى لها طيلة العمر حتى يعني يبلى الثوب وتبقى هي موجودة وتشتري غيره، ويبلى الثوب ويخلق الثوب وتشتري هي غيره وتبقى موجودة. أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي. وروينا في كتاب ابن ماجة وابن السني عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عمر رضي الله تعالى عنه ثوبا فقال: أجديد هذا أم غسيل؟ قال: بل غسيل. قال: البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا سعيدا. البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا سعيدا. باب كيفية لباس الثوب والنعل وخلعهما. يستحب أن يبتدئ في لبس الثوب والنعل والسراويل وشبهها باليمين من كميه ورجلي السراويل، ويخلع الأيسر ثم الأيمن، وكذلك الاكتحال. يعني السنة دائما باللبس أنك تلبس اليمين، تبدأ باليمين والخلع باليسار، وكذلك الاكتحال يسن باليمين، يبدأ بالعين اليمين بعدين بالعين اليسار، والسواك كمان الطرف اليمين يبدأ، وتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة ودخول المسجد والخروج من الخلاء والوضوء والغسل والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود، يستلمه أولا باليمين، وأخذ الحاجة من إنسان، خذ بإيدك اليمين، ودفعها إليه، وما أشبه هذا، فكله يفعله باليمين وضده باليسار. يا أخوان، صلى الله على سيدنا محمد، علم الأمة كل شيء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو قائد الدولة، هو قائد الجيش، هو بده يعلم الناس أصول العقيدة، وعم بيعلمهم حتى إذا بدي أعطيك 10 ليرات أو 100 ليرة أو كاسة مي، بأنه إيد بدك تأخذها. حتى أن المشركين قالوا: عجبا لأمر محمد صلى الله عليه وسلم، يعلم أصحابه كل شيء. إذا بدك تفوت على الخلاء تفوت باليمين، إذا بدك تطلع بتطلع باليسار، بدك تكتحد تبدأ باليمين. هلا أنا بدي هدوني يا أخواني اللي سردهم الإمام النووي، يعني لبس الثياب وخلع الثياب والاكتحال والسواك وتقديم الأظافر وقص الشارب ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة ودخول المسجد والخروج من الخلاء والوضوء والغسل والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر وأخذ الحاجة من إنسان ودفعها إليه. بدي أسألكم، مين بيناتكم علم ابنه كل هدول؟ وهدول جزء من التعاليم، يعني تعاليم الدين، مو كل تعاليم الدين هدول جزء. بس النبي صلى الله عليه وسلم يتابع أصحابه على أدق التفاصيل، يعني عم بيراقب إذا صحابي فات باليسار بيروح بيقول له باليمين. لذلك قالوا: العالم الرباني هو الذي يعلم دقائق الأمور قبل عظائمها. والتربية اللي بده يصير ذا مكانة عالية في التربية عليه أن يضبط دقائق الأمور. هلا واحد بيقول لك: يعني هلا إذا أخذنا باليمين لما باليسار، إيش خربت الدنيا؟ إذا شربت باليمين لما باليسار، شو يعني بصير؟ إذا اكتحلت أول باليمين، إذا فتت برجلي على الجامع باليمين لما باليسار، شو صار؟ الناس الكبار يهتمون بدقائق الأمور، اللي له مكانة عالية بيهتم بدقائق الأمور. من أسباب النجاح الاهتمام بدقائق الأمور. الناس اللي لا قيمة لهم ما بهمه دقائق صغائر. هلا إذا واحد لابس جلابية كلها بيضاء، يعني إذا دباني هيك وقفت بتبان، وإذا فعلا علم شيء هيك بيصير حريص بده يقيم هالنقطة. ليش؟ لأنه هو كله نظافة وكله أناقة. أما إذا واحد بثياب العمل المتسخة، هو ميكانيكي سيارات كلها شحم، إذا وقفت له دباني ماشي الحال، لو زتيت عليه سطل دهان ما كتير بتفرق معه. يعني فالإسلام يريد أن يجعلك في مكانة عالية تهتم بدقائق الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه كل شيء. روينا في صحيحي البخاري وأبي الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله، في طهوره وترجله. طهوره يعني الوضوء، لما بيتوضى أو يريد أن يغتسل بحب التيمم. ترجله لما يمشط شعره، يبدأ كمان النبي صلى الله عليه وسلم بالقسم اليمين. هلأ في ملاحظة يا أخوان، أحيانا بالجملة بالكتابة باليمين، مسك المعلقة باليمين، مرات أنت ابنك الصغير بتأكد عليه أنه بابا باليمين، بابا باليمين، بابا باليمين، ما بتلاقي غير الولد راح على اليسار. أنت بابا باليمين بيروح على اليسار، بيمين يسار. في أناس خلق أحدهم أعسر. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كان أعسر. هلا أنت انصحه وكرر عليه، لكن إذا وجدته يعني لا شعور يذهب نحو اليسار لا تشق عليه. في مرات بعض الأمهات بيروحوا مثلا بحرقوا له إيده إذا مسك فيها، هذا غلط. أو مرات بيربط له إيده اليسار مشان ما يستخدمه ويبقى باليمين. طيلة هذا الأمر أو كثرة هذا الأمر هذا غلط. لا، أنت انصحه وقل له بعد هذا إذا هو استخدم اليسار وهو يعلم بأنه النبي صلى الله عليه وسلم يحب اليمين، ما في حرج بهذا الأمر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل، وجاء دعا رجلا إلى الطعام معه، فأكل هذا الرجل باليسار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. فقال: لا أستطيع، ما يمنعه إلا الكبر. هو بيستطيع، بس انه ما هان عليه انه ليش يعني محمد صلى الله عليه وسلم يقلي ما يمنعه الا الكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت. قال: فما رفعها الى فيه، انشلت ايده. اما هلا اذا واحد لا يستطيع لانه فعلا لا يستطيع، او لانه هيك يعني في شيء بالدماغ بفصي الدماغ له علاقه بان يكون الانسان ايمن او اعسر. على كل إن السنه أن نستخدم اليمين في كل شيء حسن وأن نبدأ بها. وروينا في سنن أبي داود وغيره بالإسناد الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. الحذاء احمله بإيدك اليسار، ما حلوه باليمين، وعد حامله باليمين فات على الجامع، إجا واحد بده يسلم عليه شو بده يعمل؟ أما حمل الحذاء باليسار وسلم على الناس باليمين. وروينا في سنن أبي داود وسنن البيهقي عن حفصة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل يساره لما سوى ذلك. وروينا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. حديث حسن رواه أبو داود والترمذي وأبو عبد الله محمد بن زيد هو ابن ماجه وأبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، وفي الباب أحاديث كثيرة والله أعلم. باب ما يقول إذا خلع ثوبه لغسل أو نوم أو نحوهما. روينا في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم أن يقول الرجل المسلم إذا أراد أن يطرح ثيابه: بسم الله الذي لا إله إلا هو. فهلأ صار بداية اللبس بتقول بسم الله، ونهاية اللبس بتقول بسم الله. فالمسلم باسم الله يحيا ويموت، كل أعماله وكل يومه مقرون بذكر الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.